تفكر الرجعي بل لم تتناهي تفكر الرجعي. ففيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذا جرت إلى النسبة ففكت الوجه عند هذا الإخبار. وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم. فأيضا إحنا الحقيقة بصفتنا المسلمين نفترق تماما عن غيرنا ممن ارتضوا مناهج القرى والخنازير وأحفاد القرى والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود والنصارى والكفار، مما يسمونها آداب التعامل أو الإتيكيت أو كذا أو كذا. فعندهم أن المرأة المفروض تكون لطيفة ورقيقة ومهذبة وتكلم الرجل بميوعة وبخضوع قلب وغير ذلك حتى تكون امرأة يعني متحضرة. لا، نحن ما نريد هذه الحضارة. المرأة المسلمة إذا خطبت الرجال ينبغي أن تتكلم بحصوة مع الرجل، رجل ألماني تتكلم عنه بحاجة وخطوة وتخطط، ما أخذ خطوة يعني تتوحش في كلامها، لكن تخطط بالله تكون جادة وفقط الكلام الذي تحتاجه إليه. إن كانت الحاجة تقضى بثلاث كلمات لا يجوز لها أن تجعلها خمس كلمات مثلا، تقتصر فقط على الإخبار ما تحتاج من الكلام. أما المقاولة والمحاورة فهذا يخرجنا من آداب الإسلام ويفتح أبواب يعني السيطرة على يعني مصارعنا. الحوار في التليفونات مثلا، الحوار مع رجل أجنبي في أي حاجة لابد أن تقتصر على الكلام بإيه الإنجاز والمختصر جدا والذي تؤدى به الحاجة. نعم، لأن المقصود السريع كما تكلمنا من قبله يعني بنت علاقة الرجال والنساء الأجانب عنهن على أساس نظام الأسماك الشركة في منطقة محظورة، خلاص محظور إلا بضوابط معينة طبعا في المخاطبة أو الكلام إلى آخره، لا خلوة لا خضوع في الحوض ويتخصص في الكلام عند حد الحاجة. فهناك نظام الأسماك الشركة وفصلنا الكلام في هذا من قبل عند تفسير سورة النور. نعم، فأي بنية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تتفاعل الخيوط الأولى التي نتجت هذه الفتنة وهذه البنية فتجدها ثغرة حصلت في الأفلاك السابقة ومنها نفذ الشيطان وعقل. لكن مدى ما حصلت على نظام الأفلاك السابقة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن كانت السلامة من الفتن ومن يعني البلاء. فالمرأة مسلحين يتعامل على الرجال كما قلت تقصر على قدر الحاجة، أما أن يستنصفها الرجال أو أن يقول لها مهذبة وإنها كذا أو هذا لا يعني هذا يتصادم مع علاقات الإسلام. تكلمنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس لون ثيابا قاتمة داكنة، واضح حجابا كاملا داكنة، فقال هذا منكر يعني من رأيك ينكر منك، واضح. فكان الجواب إيه؟ أن هذا هو المقصود، المرأة المسلمة تلبس الملابس المتناسقة والألوان المتجانسة والتي تشرح صدر من يراها، هذا هو مقصود الحجاب؟ لا، الحجاب مقصود حتى معمق نظام الأسلام الإسلامي السائجة بين النساء الأجانب وبين الرجال الذي ليس من نسبة ليس من حارم. فهذا هو المقصود، أن الرجل ينكر إذا رأى المرأة وليس أن تكذب نظره إليها ولا أن تتزين ويكون في تناسق وألوان مش عارف متجانسة وهذا الكلام، هذا في البيت أمام المحارم أو أمام زوجها. أما أنها تتعلق في مظهرها وتتزين حتى تكون لطيفة ومهذبة وتريح عين الناظرين وتفرح صدورهم، فهذا مما يتصادم مع الحكمة التي من أجلها شرع الحجاب، لأن ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالحجاب جعل من أجله ستر الزينة، فهل يعقل أن يكون هو نفسه زينة؟ هل يعقل أن الحجاب نفسه يكون زينة وهو ما شرع إلا ليستر الزينة؟ واضح. سواء كانت الزينة الطبيعية الخلقية أو الزينة المكتسبة كلاهما يعني تستر. واضح. فلو المرأة لو افترضنا امرأة لبست ثيابا صفراء جدا مثل الباب لكن لونه اصفر مثلا وفيه الورود والزينة والرشارف وكذا، هل هذا حجاب؟ لا، هذه صورة من صور الصلاة. واضح، لانه افتقد احد شروط الحجاب. من شروط الحجاب ايه؟ ان يكون زينة في نفسه. نفس الحجاب لا يكون زينة سواء في نوع الكناس او بطريقة التفصيل أو في ألوانه أو الأشياء الملحقة به من الزينة هذه الأشياء، فليتقي الله يعني النساء وليتذكرن أن الحجاب إنما شرع ليستر الزينة فمن ثم لا يقبل أبدا أن يكون هو نفسه زينة، لأن هذا لا يكون حجابا، بل هو يكون صورة من صور التبرج. يقول الله سبحانه وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال إبراهيم لضيفه: فما خطبكم، أي ما أمركم وشأنكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي مؤاخذتهم، يعني إنا أرسلنا إلى مؤاخذة قوم مجرمين، لمؤاخذة أبناء القوم ومعاقبتهم، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي رجما لهم على فعلهم الفاحشة، مسومة أي مرسلة أو معلمة، مسومة مرسلة أو معلمة، مسومة عند ربك للمسرفين، أي المتعدين حدود الله الكافرين به. فأخرجنا من كان فيها، أي في تلك القرية، من المؤمنين. كيف أخرجناها؟ بإيحاء الخروج إليهم على لسان الملائكة، وهم لوط وابنته عليهم السلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها، أي في تلك القرية، آية علامة تدل على إهلاكهم الدنيوي الدال على إهلاكهم الأخروي. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي في الآخرة. وهي قرية سدوم، قرية سدوم، قرية حوض لوط عليه السلام. ثم يقول تعالى: وفي موسى، وفي موسى عطف على فيها لإعادة الجار. وتركنا فيها آية، ثم قال: وفي موسى، يعني وتركنا في موسى إيه؟ وفي موسى يعني عطفا على وتركنا فيها، لأن المعطوف عليه ضمير مجرور، أي وتركنا في قصة موسى بإهلاك أعدائه آية وحجة تبين لمن رآها حقية دعواه. وفي موسى يعني آية أيضا: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي ببرهان ظاهر. فتولى بركن، فتولى بركن، أي أعرض عن الإيمان، والركن جانب السيف، فركنه جانب بدنه، فتولى بركنه يعني بجانب بدنه. فالتولي به كناية عن الإعراض، والباء للتعبير، لأن معناه دنا عصفة، أو الباء للملابسة، أو الركن هنا بمعنى الجيش. بعض المفسرين يذهب إلى أنه تولى بركنه، تولى به بجانب الشيء، لأنه يركن إليه ويتقوى به، والباء للمصاحبة أو للملابسة. وقال ساحر أو مجنون، أي هو موسى عليه السلام ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنونه، وذلك كلمة وجنونه تقوي قول من قال فتولى بركنه من وجه جيش، فتولى بركنه. وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنونه فنفذناهم في اليم فأغرقناهم في البحر. وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من الكفر والعناد. وفي عاد، أي وتركنا في عاد قوم هود عليه السلام آية: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، العقيم التي لا خير فيها، من إنساء مطر أو إلقاح سبب. واضح إنساء مطر، لأن المطر يكون فيه نوع من التزامن بين الكهربية السريعة مثلا والموجة، أو اللقاح، لأن الرياح لواقح لها دور في تكاثر النباتات، واضح كما هو معلوم. فهذا كأنها الريح نفسها كأنها منتجة ولود، لأنها تكون سببا في حصول هذا الشيء من المطر أو من إلقاح يعني السلام. لكن هذا الريح الذي أرسلت عليه كانت ريح على عقيد، لا ينفع منها لا مطر ولا تلقيح شجر، فهي ريح هلاك. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تغر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، والرميم هو الشيء الهالك، وأصل الرميم الفاري المتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك. وفي ثمود، أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليهم السلام، عليه السلام. وفي ثمود، أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليه السلام، يعني آية. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، انظر في التفسير، نقول إذ قيل لهم بعد عقرهم الناقة، يبقي لهم بعد عقرهم الناقة. تمتعوا حتى حين، أي تمتعوا في ذلكم حتى حين. ما هو هذا الحين؟ 3 أيام كما بينته الآية الأخرى. وفي ثمود إذ قيل لهم بعدما عقروا الناقة تمتعوا في ذلكم حتى حين، يعني 3 أيام، فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن امتثالهم فأخذتهم الصاعقة، يعني العذاب الحال بهم المعهود. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أي إليها. لماذا؟ لأنها نزلت بهم نهارا، نزلت بهم في النهار. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أي إليها فإنها نزلت بهم نهارا. فما استطاعوا من قيام، يعني لما نزل بهم العذاب ما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا من نهوض فضلا عن دفاع عذاب الله. فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا حتى ان جرد ان يقوموا، فضلا عن ان يستطيعوا ان يدفعوا عذاب الله سبحانه وتعالى بالمره. وما كانوا منتظرين، يعني ما كانوا ممتنعين من العذاب. وقوم نوح من قبل قرئ بالجر عطفا على وفي ثمود، واضح؟ وقوم نوح من قبل، فإما أنها معطوفة على وفي ثمود أو على المجرورات قبله. وبالنص وقوم نوح مفعولا لمضمر دل عليه السياق والسباق، يعني وقوم نوح يعني وأهلكنا قوم نوح، أو عطفا على مفعول فأخذناه، يعني وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا قوما فاسقين، أي مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته، لأن الفسق هو الخروج. تقول فسقت الرطبة، يعني إيه خرجت. ثم يقول تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، كمثلا قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. لا، ليست هذه من آيات الصفات. والسماء بنيناها بأيد، يعني بإيه؟ بقوة، بأيد يعني بقوة. وليست بأيد هنا جمع يد، وإنما الأيد القوة. فوزن قوله هنا بأيد فعل، والسماء بنيناها بأيد على وزن بفعل. أما وزن الأيدي فهو إيه؟ أفعل. وزن الأيدي أفعل. فالهمزة في قوله بأيد في مكان الفاء، والياء في مكان العين، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى بأيد جمع يد لكان وزنه يعني كما قلنا إيه؟ أفعل. فتكون الهمزة زائلة والياء في مكان الباء، والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منصوفا هي الدال. والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة، الأيد والآد عند العرب معناها القوة. ورجل أيد قوي، ومنه قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، يعني إيه؟ قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا. والمعنى: والسماء بنيناها بقوة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول القصري رحمه الله تعالى: أي رفعناها بقوة، وإنا لموسعون أي قادرون على الإيساع كما أوسعنا بناءها. طبعا هذا بالذات هذه الآية الكريمة طبعا دي، يعني لو عندنا وقت كافي او لو اتينا بواحد مختص في علوم الفلك وهذه الاشياء لا حدثنا بالعجائب، عمليه تمدد الكون، تمدد المستمر للكون، ويحصل تصوير لاشياء في الفضاء تدل على يعني استمرار تمدد الكون واتساعه بصوره مدركه. فهذا مما يخر به الكفار اصلا، علماء الكفار الذين يهتمون بهذه العلوم لهم في ذلك بحوث كثيرة جدا كلها تثبت هذه الحقيقة المعروفة عندهم بإيه؟ بتمدد الكون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كون يتمدد بسرعة. إلا لموسعون، يعني لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بنا. الموجود في تفسير القاطني يعني فسرها في القدرة، وإنا لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بناءها، قادرون على إيساعها أكثر من ذلك. أما ما استشف حديثا من تمدد الفعل للكون واضح فإنه يؤيد ذلك. والأرض فرشناها أي مهدناها ليتمتعوا بها فنعم الماهدون أي لهم. ثم يقول تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. زوجين ذكرا وانثى او نوعين متقابلين. قال ابن كثير جميع المخلوقات ازواج، سماء وارض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وايمان وكفر وموت وحياه وشقاء وسعاده وجنه ونار حتى الحيوانات والنباتات. كما دلت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، وهو إثبات الزوجية في كل شيء. ويعني أنا عندي بحث مستقل الزوجية في كل مخلوق، يعني كتاب كبير، لكن طبعا إحنا الآن حريصين على عدم التوسع في التفسير حتى ننجز أكبر قدر من الناس عنه. لكن هذه إشارات يعني، وقد تأتي فرص دون عدد. فهناك ظاهرة الزوجية في كل شيء، كهربية سليمة ومغناطيسية الثماني والجنوب وهكذا. فكل شيء خلق الله سبحانه وتعالى يعني تتحقق فيه الظاهرة الزوجية في كل شيء. يقول ابن جرير وأولى القولين في ذلك قول مجاهد، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له مخالفا في معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر. ولذا قيل خلقنا زوجين، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول ابن جرير اي لتذكروا وتعتذروا بذلك فتعلموا ايها المشركون بالله ان ربكم الذي يستوجب عليكم العباده هو الذي يقدر على خلق الشيء وخلافه، واتباع زوجين من كل شيء لا ما لا يقدر على ذلك. ففروا الى الله، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. هذا التقسيم، فرار السعداء هو الفرار إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والإقبال والمسارعة في طاعته، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه، ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته كما قال عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك منك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا فرار الخلة والأولياء. يقول ابن عباس ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله فروا منا سوى الله إلى الله. وقال آخرون اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول القاسمي ففروا إلى الله أي فروا من عقابه إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. قال الشهاب الأمر بالفرار من العقاب المراد به الأمر بالإيمان والطاعة، لأنه لأمنه من العقاب بالطاعة كأنه فر من أمنه. إني لكم منه نذير مبين أي أنذركم عقابة وأخوفكم عذابة الذي أحله بهؤلاء الأمم الذين قص عليكم قصصهم والذي هو مذيقهم في الآخرة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي قد أمان النغارة. قال أبو السعود فيه تأكيد لما قبل من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى، لكن لا بطريق التكريم كما قيل بل بالنهي عن سببه وإيجاد الفرار منه، تفروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. تفروا إلى الله كيف؟ بالإيمان وعدم الشرك، فلا تجعلوا مع الله إلها آخر، فإن هذا هو مفتاح النجاة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، أي كما ذكر من تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميتهم له ساحرا أو مجنونا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني تقليدا لآبائهم واقتداء لآثارهم، فمر جهالتهم مؤترف ومكر تعنتهم متحد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني واجهوا الرسل السابقين بنفس الاتهام، ساحر أو مجنون بالتكليف تقليدا للآباء. يقول الله تعالى: أتواصوا به إنكار وتعذيب من حالهم وإجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة التي لا تكاد تغفر بباع أحد من العقلاء فضلا عن التشوه بها. يعني كأن من شدة التشابه بين واقف أعداء الرسل من الرسل يردون نفس الرد. أتواصوا به، يعني كأنه من شدة التشابه كأن كل جيل كان يوصل الجيل الآتي، إذا أتاكم رسول قولوا له ساحر أو مجنون، قولوا له ساحر كذاب، قولوا له كذا وكذا، نفس الردود. فكأنه كل جيل كان يوصل لبعضه أن يقول للرسل إذا أتوهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بنفس الردود ونفس الصدر عن سبيل الله. أتواصوا به، أأوصى بهذا القول بعضهم بعضا حتى اتفقوا عليه. فأضرب الله سبحانه وتعالى عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، فقال: بل هم قوم طاغون. بل هم قوم طاغون، يعني التاريخ يعيد نفسه: ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلا تقصدن من عين أيام ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. هذه سنة الماضية. فإنما فهم لم اتحد جوابهم وتعلقهم مع الرسل لا لأنهم تواصوا به حقيقة، ولكن لأنهم يستعبون في الصفة هي التي أثمرت لهم نفس الرد، وهي أنهم قوم طاغون. لا، ما تواصوا به، ولكن هم قوم طاغون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فهذا إبراء عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، وإثبات لكونه أمرا أقبح من التواصي وأشنع منه إلى الطغيان الشامل للكل، الدال على أن صدور تلك الكلمة الشنيعة من كل واحد منهم بمقتضى جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك، لأن هو جبلتهم الخبيثة فطرتهم قد فسدت واتصفوا بالطغيان. فهذا هو السبب الحقيقي في أنهم ردوا نفس الرد وقابلوا وجابه جميع الأنبياء والرسل بنفس التكذيب والإعراض. يقول العلامة الفلسطيني رحمه الله تعالى: اختلف العلماء. يقول رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أتى نبي القوم إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال: أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال، لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا، لأن لم يحصل اتحاد زمني يجعلهم يتمكنون من اللقية بحيث يوصي كل واحد منهم الآخر إذا أتاكم رسول قولوا كذا. لا، لم يجتمعوا في زمن واحد حتى يتمكنوا من التواصي. فقال: بل هم قوم طاغون، هذا إبراف إبطال. مثلا تقول: علي ليس علي طفل بل رجل، علي طفل بل رجل، فنقول بل هنا هذا لإبطال ما مضى، لإبطال ما أدركت عنه وتثبت أنه رجل مثلا. فكذلك هنا قوله تعالى: بل هم قوم طاغون، الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان، ان كلهم متصلون بصفه الطغيان، وهذه ثمره الطغيان تكذيب الرسل. ما هو الطغيان؟ مجاوزه الحد في الكفر. قلنا لما طغى الماء، طغى يعني زاد عن حده وابتغى، وبس. وهذا يدل على انهم عندما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والصيام يعني. فما دامت القلوب متشابهه فتتشابه مقالاتهم لرسلهم لاجل تشابه قلوبهم. وهذا المعنى في غايه الوضوح في سوره البقره في قول الله تبارك وتعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. هذا كانت قلوب متشابهه فيصدر عنها نفس هذا الصد عن سبيل الله. وهذا ما نلاحظه يعني نشهده في اخر الارض كلها الان حينما يجتمع الجميع على الصد عن سبيل الله تجد نفس الكلام نفس الكلام الختم وهؤلاء الارهابيون والمتطرفون والمهوشون الى غير ذلك من الخفائم التي يعني يزولون بها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فهذه الآية تماما لم تفسر قوله تعالى أن هم قوم طاغون، فإنما اتحدت مقالاتهم لتشابه قلوبهم وليس لأنهم تواصوا به بعضهم بعضا. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ كقوله تعالى ودع أناهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم ما أنت بملوم في إعراضهم لن نحاسبك لأنهم أعرضوا. أنت تؤدي ما عليك ما على الرسول إلا البلاغ لست عليهم بمخيط. فذكر إنما أنت مؤكد لست عليهم بمخيط. فكذلك هنا قال تعالى وداع فتولى عنهم كما قال وداع أباهم وقال واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم يعني في إعراضهم لست مسؤولا عن اتجاهات انت تقول عن البيان والبلاء. ففي هذه العباره اوضح رد على ما تساوي به بعض المفكرين المعاصرين وحسب الاستاذ الموجودي رحمه الله تعالى، لان كان له نظره ان الهدف من الغايه من بعثه الرسل هو اقامه الحكومه الاسلاميه. فمعظم الكتاب يعني تبدو منه تعبيرات غير مقبوله او مرفوضه، فنحن فقط يعني ننكرها من باب النصيحه ونسال الله سبحانه ان يعفو عنهم في ذلك. فكان من تعبير بعض هؤلاء الكتاب ومن يسمونهم مفكرين ان بعض الرسل فشلوا في اقامه الحكومه الاسلاميه والبعض الاخر نجح. فنسبه الفشل لبعض الانبياء هذا شيء طبيعي طبعا وشيء عجيب يوضح بطلان هذه النظريه وهذه هذا الكلام. هذه الايه فتولى عنهم فما انت الملوم الرسول ما عليه الا البلاغ وقد أدم عليه. أما هل الرسول يحاسب ويلام لأن قومه لم يستجيبوا له؟ لا، هو لا يملك قلوب الناس، لا يملك هداية القلوب، هداية القلوب فقط في يد الله سبحانه وتعالى. فلذلك فتولى عنهم فما أنت بملوم قد أديت ما عليك. ولذلك جاء في الحديث إن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ورأسه ومعه الرجلان فقط استجاب له رجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد. لن يستجد له احد. هل يطلق على هذا النبي الفاشل والعياذ بالله؟ وهل النبي اصلا يوصف بالفشل؟ فهذا من يعني جراء اطلاق بعض الادباء عنان العنان لاقلامهم فياتون بهذه العبارات وما يكونون قد اتقنوا يعني قضيه التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي ان ينسب الى الله وما ينبغي ان ينزع الله عنه. كذلك تنزيه رسل الانبياء عن امثال هذه العبارات الفظيعه التي جرت على ألسنتهم لعدم إدخالهم هذه الضوابط. واضح. لا يطلق أبدا على النبي أنه فشل والعياذ بالله. كيف يقال أن النبي فشل؟ لأن هذا القرآن من قال أن هذا القرآن الحكومة الإسلامية؟ من فسر هذا الهدف؟ الهدف تعبيد الناس لربهم، تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم للأسوأ كقوله ودع أذاهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم في أعراضهم إذ لست عليهم بجبار ولا مسيطر وما عليك من حسابهم من خير. يقول العلامة الكفير رحمه الله تعالى قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة. فتولى عنهم فما أنت بملوم قد أديت ما عليك. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تبارك وتعالى أولا هنا تنبيه يقول الفاطميين قال وقول بعض المفسرين فتولى عنهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعد ما كررت عليهم الدعوة. يقول بعيد عن المعنى بمراحل لأن مجادلتهم مما كان مأمورا بها على المدى. واضح؟ فتأملوا هذا وانتبهوا إليه. فتولى عنهم فما أنت الملوك كنا ترسل إيه فتولى عنهم يعني إيه أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ فقط. انتبهوا فتولى عنهم مش أعرض عن مجادلتهم، أعرض عن إقامة الحجة عليهم، أعرض عن دعوتهم وقد بذلت جهدك من قبل ودعوتهم يروا. لا هذا تفسير غير صحيح. وإنما الصحيح إيه فتولى عنهم يعني أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ. لكن فيما يتعلق بوظيفة الدعوة لابد أن إيه يستمر في إقامة الحجة. فتولى عنهم أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ. ولذلك قلنا إن هذه الآية يفسرها قوله ودع أذاهم، وقوله وهجرهم هجرا جميلا، وقوله فنكر إنما أنت منكر. ثم قال بعدها إيه لست عليه مسيطر، عليك هداية البيان والتوضيح وإقامة الأدلة، لكن هداية الخروج للحق هذه لا يملكها إلا الله، وهي التي قال الله فيها إيه إنك لا تهدي من أحببت. وفيها قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي نعم فتولى عنهم بمعنى أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ، وليس المقصود تولى عنهم يعني أعرض عن مجادلتهم ومناقشتهم وإقامة الحجة بعدما اعترضت عليهم الدعوة. هذا بعيد تماما عن معنى الآيات الكريمة. لماذا؟ لأن مجادلتهم التي أحسنوا دعوتهم وإقامة الحجة على قضايا التوحيد والعقيدة وكذا مما كان مأمورا بها على طول المدى إلى آخر لحظة في حياته عليه السلام كان مكلفا بهداية البلاغ والبيان على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن المجادلة والمناقشة وإظهار الحجة وإبطال كلام الأعداء التوحيد هو العامل الأكبر لإظهار الحق، لإظهار الحق كما قال تعالى وجاهدهم به جهاد كبير. وقد قلنا من قبل أن جهاد الحجة أن لا يمكن المسلمون أبدا أن ينهزموا في مناظرة أو في مناقشة شريفة، مناقشة علمية نزيهة لا يمكن أن ينهزم المسلمون. فلأهل الحق الظهور على الإطلاق. إذا حصل ظهور من الكفار فليس ظهور حجة وإنما ظهور القهر، القهر الكف الظلم التخييع الشغب بالشبهات وكذا بهذه الأشياء. لكن ظهور نتيجة أن الحجة يكون بها عالم متمكن أمام واحد كافر زنديق لا يمكن أن يحصل هذا. ممكن المسلمون ينهزموا في ساحة القتال لكن لا ينهزمون أبدا في مناظرة كريمة لإظهار الحق. فالحجة ظاهرة على الإطلاق. ظهور أهل السنة والجماعة كما قال النبي عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. قد يحصل أن يظهر المسلمون على عدوهم في ساحة القتال أو في قوة معركة بالقوة، لكن في معركة بالحجة لا يمكن أن يحصل لنا. وقلنا ذلك من قبل ووضحناه، وقلنا إن السبب في هذا هو أن أدلة الحق أوضح من الشمس ولا يمكنها إلا مطموس البصير، ولا يمكن المبطل يكون معه دليل على باطله. فمن ثم أوجب الله على كل إنسان، لا نقول على كل مسلم، على كل إنسان منذ بعث الله النبي محمدا عليه الصلاة والسلام أن تقوم الساعة أوجب عليه أمرين: أن يجتهد في البحث عن الحق، ثانيا أن يفيد في الوصول إلى الحق. لابد أن يصيب الحق، ولا يعتبر عذرا له إذا قال بحثت وتحريت فوجدت مثلا النصرانية هي دين الحق أو اليهودية أو البوذية إلى آخره. لا يمكن أن يكون معذورا في ذلك. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة وضوحا بحيث لا يجحدها إلا مكاذب. أما باحث عن الحقيقة بإخلاص فحتما لابد أن يصل، والواقع طبعا غير هذا كما يعني تعلمون. فقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا، جهادا ممتدا، جهادهم به الهاء عجلة، فجاهدهم به جهادا كبيرا في سورة ايه الفرقان فنهاب أو إيه؟ نهاب بالقرآن ونهيبهم به بالقرآن الكريم. هذه إقامة السجد القرآنية على قضايا الكلية وبالذات قضايا العقيدة والتوحيد. فتولى عنهم لا يتمنها أحد أبدا توقف عن إقامة الحجة ومجادلتهم ودعواتهم إلى الحق، لا تولى عنهم بألا تقابل سيئتهم بسيئة مثلها وجعلهم أعرض عن جهالتهم وسفهتهم لكن مستمرة في دعوتهم. كذلك قول بعض الناس في تفسير قوله تعالى كما أنت بملوم، يعني كما أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت، كما أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت. طبعا هذا لا يمكن أن يصح، فتولى يعني طبعا هذا قرا على التفسير الأول، يعني الناس اللي بتقول فتولى عنهم يعني أعرض عن مجادلتهم، عملت اللي عليك بقى، فتولى عنهم كما أنت بملوم إذا أعرضت بعد ما بلغت. لماذا؟ كان يأتي بالملوك من هذا الرأي أحسن، لأن في السياق الآية وذكر فإن ذكرى تنفع الأمين، فهناك أمر مستند بالإيه؟ بالتذكير. فالصلاة ما ذكرناه في تفسير هذه الآية الكريمة لأنه الذي يحاكي ويثابت نظائرها، وأفعال التفاسير ما كان بالأسباب والنظائر كما قيل وخير ما فسرته بالواجبين. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر أي عبهم فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي من قدر الله إيمانه أو الذين آمنوا، فإنه المقتولون من الخلق لا من سواهم إذ هم العابدون. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئا لحكم متعددة فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع، فإن نذكر بقية حكمه والآيات الدالة عليه، ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة، فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به. انتبهوا لهذا الجيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا اقتصر على ذكر فائدة واحدة من فائدة الايه؟ التذكير. قد بعض الناس يقولون ازاي احنا اطلنا قول من قال فتولى عنهم اي عن مجادلتهم فما انت بملوم اذا توليت عن مجادلتهم وقد اديت ما عليك وتوقفت عن دعوتك فما انت بملوم على ذلك. قلنا من ياتي ما يوصل هذا المدى قلتم ايه في الايه التي وهي قولك على ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فقد يقول قائل الآية تتكلم على أن الذي ينتشر الذكر هو من؟ المؤمنون فقط. فالجواب هو كلام التنفيذ، أن هنا ذكر فائدة من فوائد التنفيذ، لكن هناك فوائد أخرى ثبتت من كلام أدلة أخرى، منها إقامة الحجة على العباد، وهذا هو المقصود في مجادلة الكفار أنك تظلمه بالحق وأنت غير مسؤول عن هل يستجيبون أم لا، فقط أن تبلغ حجة الله وتقيم الشهادة لله على هؤلاء الناس أنهم وصلهم الحق وهم الذين أعرضوا عنه. وأوضح دليل على ذلك إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى لما تعبدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن أساسا من ضمن حجج من ضمن فوائد التذكير والدعوة وإقامة الحجة مجرد إقامة الحجة هذه إحدى الفوائد المهمة، معذرة إلى ربكم نكون قد أدينا ما علينا، وذلك يكون الشنقيطي. ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر بهذا التذكير، يعني وهي رجاء انتفاع المذكر الشخص الذي يذكر بهذا التذكير، لأنه تعالى قال هنا فذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن هذا تعرض لفائدة من فوائد الذكر التذكير. ومن حكم ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يفترض حتى تبرأ عهدتك أمام الله سبحانه وتعالى، لا يفترض في كل حالة أن يستجيب الناس لنصيحتك، لكن لابد أنت لم تقصر وأديت ما عليك. في هذه الحالة تكون قد أعذرت إلى ربك عز وجل. ولذلك كثير من الناس يتخاذل وينكث عن أن ينكر المنكرات وبالتالي تزداد شيوعا واحتجون بهذه الحجة يقولون لا فائدة أنك لا تستفيد كلامك عدمه. فيجاب يرد على هذا بأن من حكمة التذكير والنصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقيم حجة الله على هذا العبد تقيم حجة توصل الحق له. ولعلهم يتقون لعلك تصادف قلبا يعني مقبلا على الله سبحانه وتعالى فيتأثر بالنصيحة كما يحصل لكثير من الناس. فالحقيقة وردت يعني فتوى من أحد الإخوانين الأفاضل الأسبوع الماضي من أن توجد الآن منكرات كثيرة يعني خاصة فيما يتعلق بصور من الاختلاط القبيح جدا بين الفتيان والفتيات واضح. ويعني الشكوى ان بعض اخوة يمرون مرور الكرام مرور الكرام لا يعني يتكلم حتى ببنت فتاة مع انه من المؤكد لن يتعرض لضرب اذا نصح ولن يقبض عليه ولن يعذب ولن ينتقم ماذا يحصل فيه. وهل اذا ضربت وغربت البطل وقلت له اتقي الله سبحانه وتعالى توب الى الله هذا الاختلاط حرام اذا كنت المريعة عنه كذا يعني او تنصح هذا الذي يقف معها الاولاد هؤلاء والشباب والشباب الذين ينتشرون في الطرقات بصور يعني مغلية جدا. هل لو كل واحد منهم فعل هذه الاشياء ومر به من ينصح واقدم عليه ومر يعني يرجع ان شاء الله تعالى انه مع الوقت سيشعر بانه هو يقع في خطر ويبدأ الى حاجة. لكن سكوتنا مما يعمق جذور هذه الفتن وهذه المنكرات. وبالتالي نستحق الوعيد الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه عن الناس الرسول عليه السلام يقول الرسول عليه السلام اذا ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او فكأن يعمهم الله بعقاب. فحينئذ اذا فك المنكر ورفض ولم ينكره احد هذا يكون سبب في هلاك كل من في السفينه كما تعلمون تعرفون في الحديث الصحيح. فالشاهد أن الإنسان ينصح وليس عليك مسؤولية هل سيستجيب أم لا يستجيب. عليك مسؤولية إذا نصرت إذا أمرت بجهل أو نهيت بجهل إذا أخطأت في مراعاة الآداب الشرعية والضوابط الشرعية للنصيحة. لكن ما دمت تراعي هذه الضوابط و يعني تتكلم عن علم وبحكمة فعلا بالحكمة والعلم الحسنة فأنت غير مسؤول. عليك فقط أن تقيم الحجة فانتبهوا لهذا حتى لو كان الناس لا يستجيبون فسنظل مطالبين بنصيحته حتى لو لم يستجيبوا. فانتبهوا لهذا المعنى جيدا لانه سماعه يعلق عليها كثير من المتخاذلين يعني كفلهم وتواليهم وعدم غيرتهم على حدود الله سبحانه وتعالى. فالانسان ينصح حتى لو كان متاكدا ان هذا لن يستجيب للنصح. لماذا؟ لان القصد اولا فيها اقامه للحجه ثانيا قد تصادف قلبا منكسرا مستعدا للتوبه منتظر فقط من ينصحك واعظه كما هو مجرب كثيرا. يقول السنكيزي ومن حكم ذلك ايضا خروج المذكر من عهده التكليف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ومن حكم ذلك ايضا النيابه عن الرسل في اقامه حجه الله على خلقه في ارضه. يعني هذه الامه وظيفتها انها نائبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه السلام هو خاتم الانبياء والمرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. مع اننا نؤمن بان كل بشر موجود على الارض منذ بعثته الى يوم القيامه مسؤول عن دين محمد وسيسال في الخط الاسئله الثلاثه المعروفه من ربك وما دينك وما لا تقل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار كما في صحيح مسلم. إذا كيف نسمع من هذه الأمرين؟ كيف إذا الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى مكة وقد خذل رسول الله؟ فنفهم طبعا في ضوء قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة من مسؤوليتها القيام بالشهادة على الناس.